بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد،
المشهور وفيه سؤال جبريل لرسولنا صلى الله عليه وسلم عندما قال له بعد أن سأله عن الإيمان، عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم؟ لا يعلم وقتها. وقد يأتي متحذلق ويقول: لعل النبي صلى الله عليه وسلم قد علم وقت الساعة بعد هذا الحديث، فيجاور بأن يقال له: فأين الدليل على علمه؟ وأين الإثبات على معرفته صلى الله عليه وسلم بوقت الساعة؟ ومن العجائب أن بعض الناس استدل بهذا الحديث على علمه صلى الله عليه وسلم، تدل بقوله عليه الصلاة والسلام: من مسؤول عنها بأعلم من السائل، على علمه بوقت الساعة. فقالوا: أي أنا وأنت يا جبريل نعلم وقت الساعة، يعني ليس عندي من العلم ما يخفاك، فأنت تعلم وقت الساعة وأنا كذلك أعلم وقت الساعة، من مسؤول عنها بأعلم من السائل، كلانا نعلم وقت الساعة. ولا شك أن هذا من تحريف الكلم عن مواضعه، ومما يعني يرد به على من قال بمثل هذا أن نقول أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أولا ظاهر اللفظ يدل أن الرسول لا يعلم وقت الساعة، وهذا الظاهر هو الذي تؤيده آيات الكتاب، فظاهر واضح أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم وقتها. وهذا التحريف الذي حرفه بعض الناس بزعم أنه صلى الله عليه وسلم يعلم وقت الساعة، وقد أيد الظاهر آيات الكتاب الكثيرة المتكاثرة بأن علم الساعة مما اختص الله سبحانه وتعالى. وأيضا مما يعني يرد به عليهم في هذه القضية رواية جاءت عند الإمام أحمد، أخبر فيها صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرف جبريل في كل مرة يأتيه على أي صورة يأتيه فيها إلا في هذه المرة، وهي رواية صحيحة ثابتة. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لم يعرف جبريل، فإذا كان صلى الله عليه وسلم يظن أن الداخل عليه إنما هو رجل من الأعراب، فهل يقول صلى الله عليه وسلم لأعرابي من مسؤول عنها بأعلم من السائل، ويريد بذلك أن الأعرابي يعلم وقت الساعة؟ فلا شك ولا ريب أن المراد أنه لا علم لأحد بوقت الساعة، لا رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا هذا السائل الذي تبين فيما بعد أنه جبريل. وأيضا مما يرد به عليهم في قولهم هذا حديث جاء في صحيح مسلم، حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبل موته بشهر، قال صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر: تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله. إذن فقضية الساعة مما اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه، فلا يعلم لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والساعة وإن كان علمها وعلم وقت حدوثها قد خفى أو خفي على الناس، إلا أنها في الحقيقة قريبة، كما دلت على ذلك آيات الكتاب وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقوله سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وغير ذلك من الآيات الدالة أن الساعة قريبة. وهذا القرب أيها الإخوة إنما هو قرب نسبي، قرب نسبي. ليس معنى هذا الكلام أن الساعة ستكون بعد سنة أو سنتين أو عشر سنوات، ولكن المراد أن ما بقي من عمر الدنيا ليس كالذي مضى، فالذي بقي من عمر الدنيا شيء قليل. ذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الشمس يوما وهي تغيب، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن مبعثه في الأمم كغياب هذه الشمس، يعني بعث عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان. فالدنيا بدأت بهذا الحديث من الفجر، وبعث صلى الله عليه وسلم قبيل غروب الشمس، فهذا يدل على شيء، فيدل أنه بعث قبيل الساعة، ولكن هذا القرب كما قلنا قرب نسبي. ويتضح أو تتضح هذه القضية بمثال يمثل به. لو قيل لأحد الناس أو لو سأل أحد الناس عن سفينة مثلا قد أنزلت حمولتها، فقيل كم بقي من حمولة السفينة؟ فقيل 1000 طن، بقي 1000 طن. لقال قائل هذا شيء كثير أو وزن ثقيل، فيقال له هذا قليل بالنسبة للذي أنزل منها، فقد أنزل منها مئات الآلاف من الأطنان، فألف طن شيء كثير في الواقع، ولكنه بالنسبة لما أنزل من السفينة شيء قليل. وكذلك وقت الساعة أو قيام الساعة قريب، هذا القرب نسبي، أي أنه ما بقي من عمر الدنيا ليس كالذي مضى من عمر هذه الدنيا. لذلك كان صلى الله عليه وسلم في خطبه وفي مواعظه يذكرهم بهذه القضية، لأن الإنسان متى تذكرها أقبل على ربه سبحانه وتعالى، فيقول بعثت أنا والساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقول صبحتكم أو مستكم، يعني قد تأتيكم في صباحكم وقد تأتيكم في مسائكم. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح بعثت أنا والساعة كهاتين، ومد أصبعيه للدلالة على شدة قربه من بعثة أو من قيام الساعة. وأيضا جاء في مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه كيف أنعم، يعني كيف تهنى وأرتاح وأفرح وأضحك في هذه الدنيا وقد التقم صاحب القرن، وقد التقم صاحب القرن القرن. صاحب القرن من؟ هو إسرافيل الملك الموكل بنفسه في الصور. يخبر صلى الله عليه وسلم أن إسرافيل قد التقم القرن وضعه في ذيل، ثم يقول وأحنى جبهته وأصغى سمعه متى يؤمر وألقى ببصره، هذا في حديث آخر قال وأحنى جبهته وأصغى سمعه متى يؤمر أن ينفخ فينفخ. فقال الصحابة وماذا نقول، وماذا نقول يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولوا حسبنا الله ونحن الوكيل، توكلنا على الله ربنا. إذن إسرافيل الملك الذي وكل بالنفخ في الصور قد التقم القرن. وجاء في حديث آخر أن إسرافيل قد ألقى بطرفه نحو العرش ينظر إليه ينتظر متى يؤمر بالنفخ. يقول صلى الله عليه وسلم عيناه كأنهما كوكبان دريان. إذن فهذه الإخبارات كثيرة من الرسول صلى الله عليه وسلم باقتراب وقت الساعة، وهي في الحقيقة عظات وذكرى لكل مؤمن في هذه الدنيا أن يسعى لتلك الدار. ومن أعظم العظات التي يتعظ بها هي علامات الساعة وأشراط الساعة، وهي موضوع هذا الدرس والدروس القادمة. نتكلم عن أشراط الساعة، وأشراط الساعة هي علامات ظهرت من بعثته صلى الله عليه وسلم وتبقى حتى يرث الأرض ومن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. علامات تدل أن الساعة قريبة وأن الساعة آتية، والأشراط جمع شرط، والشرط هو العلامة، والأشراط هي أوائل الشيء، لذلك يقال في حرس السلطان الخاصين شرط السلطان، لأنه يقدمهم على من غيره، على من من أصحابه من جنوده يقدم هؤلاء الشرط. والساعة وقت من الليل أو النهار، والمراد بالساعة ها هنا يوم القيامة، وإنما سمي يوم القيامة بالساعة لأنه يفجأ الناس أو لأن الحساب فيه سريع. فأشراط الساعة علاماتها ودلائلها، وللعلماء في أشراط الساعة تقاسيم قسمها العلماء، وهي اصطلاحات من أهل العلم. فمن ذلك وهي من أشهر الأقسام، قسموا أشراط الساعة إلى قسمين: أشراط كبرى وأشراط صغرى. فالأشراط الصغرى هي العلامات التي تقع وبينها وبين ساعة زمان طويل في نوع ما أو على مدة من قيام الساعة، وهي علامات معتادة للناس على نحو ما، ليست غريبة ولكنها معتادة للناس في بعض هذه العلامات. ومن ذلك انتشار شرب الخمر، كثرة الزنا، والتطاول في البنيان وغير ذلك. ومن أشراط الساعة الصغرى ما يكون مع أو ما يقع مع أشراط الساعة الكبرى ويقع خلالها، ومن ذلك هدم الكعبة، فإن هدم الكعبة من أشراط الساعة الصغرى، وهو واقع بعد موت عيسى عليه الصلاة والسلام بعد أن ينزل إلى الأرض كما سوف نذكر ذلك. وأيضا من أشراط الساعة بعث ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين، وهذا بعد زمن عيسى، وهي أشراط صغرى. والناظر المتأمل في أشراط الساعة الصغرى يرى أن غالبها قد وقع وقد حصل وقد انقضى، وما بقي منها إلا الشيء اليسير. والأشراط الكبرى هي العلامات التي تكون قبيل الساعة وتكون ملتصقة بالساعة، متى وقع أولها لم ينقضي آخرها إلا وقد قامت الساعة، وهي عشرة أشراط ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وهي علامات عظيمة، وهي علامات غير معتادة للناس. منها نزول عيسى عليه السلام، ومنها خروج الدجال، ومنها طلوع الشمس من مغربها، وغير ذلك من الأشراط، وهي عشرة أشراط سوف نتكلم عليها في حينها إذا وصلنا إليها بإذن الله تعالى. وبعض أهل العلم قسم أشراط الساعة تقسيما آخر، فيقول أشراط الساعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أشراط وقعت وانقضت، من ذلك بعثته صلى الله عليه وسلم وموته صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني: أشراط وقعت ولا تزال تقع وتتكاثر وتتزايد، وهي كثيرة، ومنها انتشار المال وكثرة الأمن في بعض الأماكن وغير ذلك من الأشراط الواقعة والحاصلة كالتطاول في البنيان وغير ذلك. والقسم الثالث قالوا: أشراط لن تقع إلى يوم الناس هذا وسوف تقع. هذا قسم أو تقسيم آخر لأشراط الساعة. ثم هناك قسم ثالث أو تقسيم ثالث قالوا، وهذا طبعا كما قلت اصطلاحات للعلماء وكل يصطلح ولا مشاحات في الاصطلاح، قالوا الأشراط تنقسم إلى قسمين: أشراط سماوية وأشراط أرضية، أو أشراط علوية وأشراط سفلية. فالأشراط العلوية هي الأشراط التي تقع في السماء كنزول عيسى، كانتفاخ الأهلة، كطلوع الشمس من المغرب. والأشراط الأرضية هي التي تقع على الأرض والتي تحصل على هذا. هذه أقسام لأهل العلم. ثم يرد علينا سؤال هام، ألا وهو ما هي الثمرة من دراسة أشراط الساعة؟ لماذا نتدارس هذه القضية؟ ولماذا يتكلم فيها، وما هي الأسباب لطرح مثل هذا الموضوع؟ والجواب على هذه القضية بأن يقال لدراسة أشراط الساعة ثمرات عظيمة وأسباب كثيرة، فمن أعظم هذه الأسباب أن دراسة أشراط الساعة من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فهو ركن من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. فإن أشراط الساعة هي مقدمات لهذا اليوم العظيم، فدراستها والتفقه فيها ومعرفة أحوالها من الإيمان باليوم الآخر، والعبد مأمور أن يزداد من الإيمان، والإيمان معرفة ظاهرة وعمل باطن، وظاهر يقوم به العبد. فإذا لماذا ندرس أشراط الساعة؟ حتى نزداد إيمانا ونتعلم الإيمان ونحقق مراد الله سبحانه وتعالى في معرفة هذه القضايا التي لا بد من معرفتها. وأيضا من أسباب دراستنا لهذه القضية ومن الثمرات العظيمة لقضية أشراط الساعة أن في دراسة هذه القضية إضاءات عظيمة وفوائد جمة تعود على الإنسان، خاصة في مثل هذه الأزمان التي كثرت فيها الملهيات وعظمت فيها المغريات، حتى غفل كثير من الناس عن المراد من وجودهم في هذه الدنيا والغاية من خلقهم. فإن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا في هذه الدنيا لأجل أن نعمل وأن نأكل وأن نشرب وأن ننام، ويكون هذا غاية أمرنا، أن يبني إنسان بيتا، أن يشتري سيارة، هذه أمور ثانوية، وإنما المراد من وجودنا وخلقنا وإيجادنا في هذه الدنيا أن نعبد الله سبحانه وتعالى. ففي معرفة أشراط الساعة وفي دراستها عبرة وعبرة، حيث أن العبد كلما رأى شرطا من هذه الأشراط وعلامة من هذه العلامات تذكر ذلك اليوم العظيم الذي سيقف فيه بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، فيورث ذلك ماذا؟ يورث العمل، يورث الاجتهاد. إذا رأى تطاول الناس في الدنيا قال هذا دليل أن الساعة قريبة، فيدعوه ذلك للعمل. إذا رأى أن الناس قد أكثروا من الزنا أو من شرب الخمر أو غير ذلك من الأشراط التي وقعت وكثرت، فيتذكر بذلك قرب الساعة فيدعوه ذلك للعمل وللاجتهاد بطاعة ربه سبحانه وتعالى. لذلك قارن النبي صلى الله عليه وسلم بين أشراط الساعة وبين العمل، فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال ستا، فذكر طلوع الشمس ومغربها وذكر أشراط الساعة وبعض أشراط الساعة. فهنا قرن صلى الله عليه وسلم بين العمل وبين أشراط الساعة. لماذا؟ لأنك كلما رأيت شرطا من أشراط الساعة دعاك ذلك أن تعمل. فإننا أيها الإخوة موقوفون بين يدي ربنا سبحانه وتعالى وقفة لن يسلم منها أحد، لا كبير ولا صغير. يقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه عز وجل، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. إذن هذا الموقف العظيم، هذا الموقف الجليل بين يدي رب العالمين لا بد من إعداد العدة له، ومن أسباب إعداد العدة له أن نتأمل في هذه الأشراط. أيضا من ثمرات ومن أسباب دراستنا لهذه القضية أن فيها تحقيق وإكمال للإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، الإيمان بشهادة أن محمد رسول الله. فإن من مقتضيات الإيمان بهذه الشهادة تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، ومن الأمور التي أخبر بها، بل جل الأمور التي أخبر بها يعني من الأمور المستقبلية هي أشراط الساعة، فتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه القضية. فلما يدرس العبد هذه القضية ويؤمن بها ولا يردها كما فعل بعض الناس كما سوف نذكرهم، يكون بذلك قد حقق جانبا عظيما من الإيمان به صلى الله عليه وسلم، وقد حقق جانبا عظيما من الشهادة بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. وأيضا يضاف لذلك في دراستنا لهذه القضية إظهار لدلائل نبوته عليه الصلاة والسلام عند من تكلم عليه. كثير من الناس خاصة كما لا يخفاك من الغرب ومن أعداء هذا الدين يتكلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام صراحة. فمعرفة العبد بمثل هذه الأشرار داعية له لإقامة الحجة على هؤلاء وعلى من شك في بعثته وفي رسالته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بحقائق لا تأتي بها الظنون، وإنما هي حقائق دقيقة تدل على الصلة بينه صلى الله عليه وسلم وبين ربه، كما قال سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. لذلك ندرس هذه الأشراط حتى نتعلم هذه القضايا. أيضا من أسباب ومن ثمرات دراستنا لأشراط الساعة أننا ندخل في الأحاديث المرغبة في العلم والتعلم، فإن أشراط الساعة من العلم الذي بثه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فأنت بتعلمك لأشراط الساعة تدخل في الأحاديث الواردة بفضل العلم وأهل العلم. لذلك تكلم النبي على هذه الأشراط في أحاديث كثيرة، عشرات الأشراط تكلم عليها صلى الله عليه وسلم ونقلها أصحابه رضي الله عنه وأرضاه. هذا يدل أن هذا العلم ليس غريبا عن العلم وليس شاذا، وإنما هو علم عظيم علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة. ومن الأحاديث العظيمة في هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن الخطاب، تأملوا هذا الحديث أيها الإخوة، حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر عمرو أنه صلى بهم صلاة الفجر ثم صعد صلى الله عليه وسلم على المنبر وجعل يحدثهم ويخطب فيهم حتى حانت صلاة الظهر، فنزل من الفجر إلى صلاة الظهر، فنزل وصلى بهم صلاة الظهر، ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى منبره وتكلم حتى صلاة العصر، ثم نزل فصلى بهم، ثم رجع إلى منبره وتكلم حتى غربت الشمس. كم ساعة أيها الأخوة؟ لعلها أكثر من 12 ساعة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يتكلم تكلم بما كان وبما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. فتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم هذه أفضل خطوة سمعت بها، وما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في قضية من قضايا الشرع والدين بمثل ما تكلم به في هذه الخطوة وهذا الطول. فتخصيصه لكل هذا الوقت من الفجر إلى المغرب يتكلم صلى الله عليه وسلم إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على عظيم هذه القضية. ذلك كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال تخصصوا في أشراط الساعة، وعلى رأسهم ومقدمهم هو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، فإنه أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشراط الساعة وأحفظهم وأخبرهم بها، حتى أن كبار الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون حذيفة عن أشراط الساعة وعن الفتن الواقعة. فجاء في الصحيح أن عمر سأل حذيفة عن الفتن التي تموج كموج البحر، فتن عظيمة كبيرة التي وقعت في آخر زمن عظمتك، سأل عنها عمر. فقال حذيفة رضي الله عنه لعمر: لا بأس عليك منها يا أمير المؤمنين، فإن بينك وبينها بابا، أنت بينك وبينها بابا تخاف لن تقع في زمان. فقال عمر: أيفتح هذا الباب أم يكسر؟ يعني هل يفتح أم أنه يكسر؟ فقال حذيفة: بل يكسر، هذا الباب الذي بين عمر وبين الفتن يكسر. فسأل تلاميذ حذيفة وهابوا أن يكلموه، حتى سأله مسروق رحمه الله تعالى عن هذا الباب: من هو الباب؟ فلما سئل قال: الباب عمر. فكان الباب هو عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه القضية اعتنى بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولوها أهمية، يعني أهميتها ومكانتها، لأن فيها أمور عظيمة جدا من يعني الفائدة ومن العوائد التي تعود على العبد. ومن ذلك وهي من الأمور العظيمة ومن الثمرات العظيمة لدراستنا لأشراط الساعة أن الإنسان بدراسة لهذه الأشراط يستفيد منها في الأحداث التي تقع في مستقبل الأيام وكيف يقف منها. وسوف أضرب مثالا أو أمثلة على هذه القضية يتبين بها المقام. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على قضايا كثيرة من أشراط الساعة، وعلم الإنسان بهذه القضايا يجعله يقف في الموقف الصحيح والموقف الذي هو على هديه وعلى طريقته صلى الله عليه وسلم. من ذلك ومن الأمثلة على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أشراط الساعة مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فقال صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ومنها قال: من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا: موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق يقتل. من نجا من هذه الثلاث فهو الناجي. موته صلى الله عليه وسلم، فإن الناس أو بعض الناس قد فتنوا من الأعراب ومن بعد أو لم تخارط بشاشة الإيمان قلبه، وأيضا الدجال من نجا منه فهو الناجي بإذن الله تعالى. وقتل خليفة، من هذا الخليفة؟ عثمان. عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان يعلم أنه مقتول، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بشره بالجنة كما جاء في حديث أبي موسى. دخل أبو بكر على رسول الله في بستانه فقال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى وكان حارسا على الباب: ائذن له وبشره بالجنة. فقال: الحمد لله. ثم دخل أتى عمر فقال: ائذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عثمان فقال له: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال: اللهم استعان. وجاءت أحاديث أخرى سوف نتكلم عليها بالتفصيل عندما نتكلم على هذا الشرف على وهو مقتل عثمان. جاءت أحاديث تدل أن عثمان قتله من أشراط الساعة. لكن ما الفائدة التي استفاد عثمان من هذه القضية؟ لما حاصره من حاصره من الخوارج ومن المنافقين الذين وصفهم صلى الله عليه وسلم بأنهم منافقون، حاصروه وكان معه في الدار مئات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أبنائهم، فأمرهم رضي الله عنه وأرضاه بالخروج من البيت وقال: من كانت لي عليه طاعة فليخرج ولا يجلس في بيتي. وكان الصحابة يفتونه بأرواحهم وأموالهم ولكنه أبى أن يقاتل أحد دونه. لماذا؟ لأنه يعلم أنه مقتول، فما كان يحب رضي الله عنه وأرضاه يكون أول من سفك الدم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأمر الصحابة بالخروج من داره وقال لعبيده: من كان أو من أراد الحرية فليخرج وهو حر، إذا خرج من داره فهو حر، وبقي رضي الله عنه لوحده حتى قتل. استفاد من كلام الرسول ولا لم يستفد؟ نعم استفاد، لأنه علم أنه مقتول فما أحب أن تسفك الدماء بسببه. من الأمثلة كذلك العظيمة على هذه القضية حديث عظيم لرسولنا صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود، وفيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتركوا الترك ما تركوكم. هو حديث صحيح، اتركوا الترك ما تركوكم. هنا أمر منه صلى الله عليه وسلم بتحاشي هذا الجنس ألا وهو الترك، والترك جنس من أجناس بني آدم وهم الموجودون في يعني وسط آسيا وتلك البلاد إلى تركيا وغيرها، وهم جنس شرس جنس قوي. أوصى صلى الله عليه وسلم وأمر بأن يتركوا. وتأملوا معي إلى فائدة الاستفادة أو الموقف الصحيح من هذا الحديث. كان في زمن أحد أمراء تلك البلاد جهة أفغانستان وخراسان تلك البلاد ملك من الملوك المشهورين اسمه خوارزم شاه. خوارزم شاه هذا جاءه أو جاء إلى بلده طائفة من تجار التتر، وهم من الترك، جاءوا إلى بلده فقتلهم أهل تلك البلاد أو قتلهم بعض جنود السلطان. فأرسل جنكيز خان وكان كافرا قبل أن يبدأ حروبه ضد الإسلام، أرسل إلى خوارزم شاه برسالة لطيفة. هذا الكافر يرسل برسالة لطيفة إلى خوارزم شاه ويقول له: إن التجار إنما مهمتهم أن يصلوا بين الشعوب ويأتي بالنفائش وغير ذلك، وقد فتن بعض تجار بلادنا في بلده، فإما أن تقتص منهم أو ترسل لنا رسالة تبين السبب. فماذا فعل خوارج الشام؟ وكان هذا الملك قد كبر وأصابه الخرف كما ذكر ذلك ابن كثير، ما كان منه إلا أن زاد طين بلة فقتل هذا الرسول. قتل رسول من؟ قتل رسول جنكيز خان. فلما بلغت القضية وهذا الأمر جنكيز خان استشاق غضبا، ثم جمع جموع التتر وانطلق بهم إلى بلاد خوارزمشاه، وفعل من الأفاعيل ما لا يعني يوصف وما تشد منه رؤوس الأطفال من شدة الإجرام. لماذا؟ ومن أسباب يعني وقوع هذه القضية عدم فقه مثل هذا الحديث، عندما قال صلى الله عليه وسلم اتركوا الترك ما تركوه، فإن الواجب على خوارزمشاه في تلك الحادثة أن يرسل اعتذارا أو أن يقتص من الجناة بأي نوع من الاقتصاص، ولكنه استدعى هذا الجنس حتى أزالوا دولته عن بكرة أبيها، ثم انطلقوا في بلاد الإسلام يعيثون فسادا. بسبب ماذا؟ بسبب قتل رسول واحد من رسل جنكيز خان. ففقه هذه القضايا سلم الأمة من ويلات كثيرة وقعت وسوف تقع، وسوف يعني نبينها إن شاء الله تعالى في دروس قادمة سبب الجهل بمثل هذه القضايا. لذلك يذكر الإمام ابن كثير أن المسلمين كانوا إذا قاتلوا الترك ففر منهم الترك فإنهم لا يتبعونه، لا إذا فر الترك، إذا قاتلوا الترك وانكسر الترك، قد ذكر وقعة عظيمة انكسر فيها الترك وهرب من كل ناحية ومن كل صوت، فما كان المسلمين إلا إن تركوا سكينا منهم كما يقال، حتى ذهبوا ورجعوا إلى بلادهم. قال ابن كثير وإنما تركوهم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم اترك الترك ما تركوا. ففقه هذه القضايا يعني يولد مثل هذه الأمور ويسلم الأمة، وترك فقه مثل هذه القضايا يوقع الأمة في كثير من يعني السوء والأخطاء وما لا يحمد عقباه. ونضرب مثالا على المستقبل مما تكلم به صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أخبر وهو من أشراط الساعة أن الفرات سوف يحسر عن جبل من ذهب، وهذا شرط من أشراط الساعة. الفرات النهر الذي يمشي في العراق وفي بلاد الشام سوف يحسر في يوم من الأيام عن جبل من ذهب. طيب ما هو الموقف من هذا الجبل؟ جبل من ذهب يخرج هكذا أمام أعين الناس يأخذ بريقه بالأبصار، فما هو الموقف من هذا الجبل؟ قال صلى الله عليه وسلم فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. فهنا نهانا صلى الله عليه وسلم عن أخذ أي شيء من هذا الذهب. لماذا؟ وما سبب ذلك؟ سبب ذلك أنه سوف تكون مقتلة عظيمة على هذا الجبل حتى أنه لا يسلم من المئة إلا الواحد، فيتقاتل الناس لهذه اللعاعة من الدنيا وهذا العرض الزائل من الدنيا، فيقتل الأخ وأخاه وتتقاتل هذه القبيلة مع تلك القبيلة. إن ذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن اتيان مثل هذه الحادثة أو هذا الشرط. أيضا من الأمور التي تستفاد في واقع الأمة الآن هو المخرج، مخرج هذه الأمة من الأزمات ومما ينزل بها. مخرج هذه الأمة من الأزمات جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة، ومن هذه الأحاديث ما جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله إلا شجر الغرقة. ماذا نستفيد من هذا الحديث العظيم من حديث صلى الله عليه وسلم؟ الفائدة التي تستفاد من هذا الحديث بيان للمخرج لأمة الإسلام مما هو واقع بهم من الذل والانكسار والبلاء، والمخرج نطق به الجماد. سبحان الله، ماذا تقول الأحجار وماذا تقول الأشجار يا مسلم يا عبد الله؟ إذن لا مخرج للأمة من واقعها المريض إلا بالرجوع للعبودية الحقة لله سبحانه وتعالى وبالرجوع للإسلام. فإن الله سبحانه وتعالى لن ينصرنا إلا بالإسلام وبالعبودية الحقة له سبحانه وتعالى. وهذا مما أخبر به الشجر والحجر، وهذه هي الفائدة التي يستفيدها الإنسان من مثل هذه القضايا. أيضا من أسباب أو من ثمرات دراستنا لأشراط الساعة أن دراسة أشراط الساعة فيها بعث للأمل وللبشارة في قلوب الناس بأن هذا الدين نصر، طال الزمان أم قصر. قد تحدث صلى الله عليه وسلم عن أحداث عظيمة ستقع في آخر الزمان، وفصل صلى الله عليه وسلم في هذه الأحداث تفصيلا عجيبا، وكيف أن الإسلام ينتصر على الروم وينتصر على اليهود وغير ذلك من الأمور التي فصلها صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بعث للناس على العمل في الحقيقة، فإن كثير من الناس استكان وركض وسكت خلاص وترك الناس على ما هم عليه. لا والله، لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بأن تدعى للرجوع إلى ما كانت عليه في زمن سلفها الصالح، الدعوة، العلم، السعي في نصح الناس وتذكيرهم، وسوف ينصر الله سبحانه وتعالى هذه الأمة. أيضا من الثمرات، وهي الثمرة الأخيرة في أشراط الساعة، يتميز المصدق من المكذب، يتميز المصدق من المكذب، من المرتاب، من الشاك في قضايا الإيمان. وهذا سوف نتكلم عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. ونذكر أن الناس مع أشراط الساعة انقسموا إلى ثلاثة أقسام. قسم رد كثيرا من أشراط الساعة بالهوى وبالعقل، وقسم قبلها ولكن غلا في قبولها، فجعل ينزل أشراط الساعة على أحداث تقع، أحداث في الساحة التاريخية أو في الساحة السياسية، مع أن النصوص محتملة في هذه القضايا. وبعضهم غلا في بعض الشخصيات التي ذكرها صلى الله عليه وسلم من الشخصيات التي تكون من أشراط الساعة، فجعل ينزلها على نفسه كقضية المهدي. سوف نذكر بعض يعني الأمور المتعلقة بهذه القضايا. وقسم الثالث وهو الوسط، وهم من ساروا على طريقة سلفهم من الإيمان بهذه الأشراط ومن قبولها ومن تصديقها من غير جفاء ومن غير غلو ولا إفراط. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم من هذا القسم. أقول هذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.